الحمد لله، الحمد لله الملك العلام، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمة الإسلام، وأن جعلنا وإياكم من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الإنعام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاءنا بالهدى والضياء والوئام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم وثبت واستقام، أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها نور البصائر وخير الذخائر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، إن الحضارات قديما وحديثا، وإن الأمم والمجتمعات إنما تفاخر بعلمائها، إنما تعتز بمنجزاتها، إنما تتباهى بانتصاراتها، وإن كان لحضارة من الحضارات أن تفتخر، فحضارة الإسلام أولى الحضارات بالافتخار. هذه الحضارة العظيمة التي ظلمت في هذا الزمان كان لها قصب السبق في السابق، كانت هي الأولى في مجال السياسة والعلاقات الدولية، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع الأمم وفي أقضيتهم وتعاملاتهم، حتى لما دخل المسلمون إلى بلاد سمرقند اشتكى أهل سمرقند أن أهل الإسلام لم يخيروهم بين الجزية والقتال والإسلام، فأمرهم القاضي آنذاك أن يخرجوا من ديار سمرقند، وأن يستأذنوهم وأن يخيروهم بين هذه المبادئ التي أتى بها الإسلام، فخرجوا فعلا من هذه البلاد. فلما رأى أهل سمرقند هذه العدالة وهذا التعامل السامي دخلوا في دين الله أفواجا من غير قتال. وإذا نظرت إلى حضارة الإسلام في باب الأخلاق، في باب العدل، في باب الإحسان، في باب الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف كانوا يتعاملون مع الناس، حتى لما فتحت بلاد الشام وكانت حمص تحت قيادة أبي عبيدة رضي الله عنه، فطلب أهل حمص وهم من النصارى أن يبقوا تحت إمرة المسلمين وأن لا يرجعوا إلى أقوامهم من النصارى، لما وجدوا في ذلك من السماحة ومن التعامل. هذا الدين انتشر في بقاع الأرض بأخلاق أهل الإسلام، دخلوا القلوب والجنان قبل أن يحكموا الناس بالسنان، رأى الناس منهم الأخلاق البديعة في أحداث الأندلس. نصارى الكاثوليك لما رأوا تعامل أهل الإسلام انبهروا، وأخذ رهبانهم يبكون بسبب تعامل المسلمين لما قارنوه بتعامل النصارى حينما دخلوا بيزنطية وهم على دينهم، فأخذوا يقتلون فيهم ويغتصبون من نسائهم وينهبون ثرواتهم، فلما رأوا هذا التعامل أثر فيهم أثرا بالغا عظيما. جاءت حضارة الإسلام فرفعت الاقتصاد، لأنها بنيت على محاربة مدمرات الاقتصاد الإسلامي، وهي الربا والغرر والقمار. هذه الأصول التي شاعت اليوم في أقطار العالم فسببت لهم الأزمات، جاءت حضارة الإسلام فارتقت بالتعامل الأخلاقي، أعطت الحقوق للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للغني والفقير، للمسلم والكافر، كلهم ينطون تحت مظلة الإسلام السامية العظيمة. جاءت حضارة الإسلام وارتقت بشأن العلم، وارتفعت بأبواب العلم حثا على العلم ورفعا من درجة العلماء، وفتحت آفاق نشر العلم والمعارف والتراجم، ولم يمنعوا منها أحدا، حتى استفادت حضارات الكفر المختلفة من حضارة المسلمين. هذه الحضارة الإسلامية عباد الله قامت على كتاب باق إلى قيام الساعة، قامت على دين موروث، قامت على دين يحث على الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، دين يدعو إلى التعاون وتعاونوا على البر والتقوى، دين يدعو إلى فعل الخيرات وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل كبد رطبة أجرا، فحث الإسلام على معاني الإحسان، معاني الخير، معاني البر، فشهد القريب والبعيد لهذه الحضارة التي كانت من أقوى الحضارات امتدادا، فقد شملت المشرق والمغرب والشمال والجنوب، وكانت أكبر الحضارات على مر التاريخ زمانا، ظلت 13 قرنا من الزمان، فشهد لها الأعداء، ولكن مع ذلك وجدت هذه الحضارة من أبنائها عقوقا في هذه الأيام، فنجد من يهضم حق حضارة الإسلام ويقدم عليها حضارة اليونان، ويقدم عليها حضارات الغرب الإلحادية الوثنية الدموية، وهذا ظلم لحضارة الإسلام التي طوال هذه القرون التي حكمت بالإسلام كانت أقل الحضارات سفكا للدماء، وأقل الحضارات نشرا للفقر أو التجويع أو احتكار البشر، بينما هذه الحضارات الوثنية العدوانية الدموية التي شاعت في العالم يرى الإنسان آثارها وخرابها. ولكن هذه الحضارة وللأسف الشديد لما تراجعت القهقرة وتركت معالم هذا الدين بدأ عليها الضعف، بدأ عليها الانهيار، بدأ عليها معالم الذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب التراجع في حضارة الإسلام وكيف العلاج، وأنه بالرجوع إلى الدين. لما تخلخلت حضارة الإسلام في أخلاقها في تعاملها رجعت أيضا إلى الوراء وإلى القهقرة. لما ضعفت في الجانب السياسي ودب فيها الفرقة والاختلاف، هذا الداء الخطير الذي ما دخل أمة من الأمم إلا زلزلها وفككها وزعزعها، لأنها تهلك البنية الأساسية للأمم. ولذلك جاء الإسلام بالدعوة إلى الوحدة والائتلاف، وحذر من الفرقة والاختلاف. ولما شاع أيضا الربا وشاع ما يخالف شرع الله عز وجل من القمار والغش والرشاوي أثر ذلك في حضارة الإسلام، فتراجعت أيضا إلى الوراء، وأيضا ثلمت هذه الحضارة في باب العلم. وهذا بيت القصيد، أن هذه الحضارة كانت أولى الحضارات في العلم. جاء الإسلام فرفع من مكانة العلماء رفعا لا يوجد في أي حضارة من الحضارات وفي أي أمة من الأمم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع الله سبحانه وتعالى من شأنهم وخصهم بالعبادة وخصهم بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونفى الله سبحانه وتعالى التسوية بين أهل العلم وغيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وجعل الله سبحانه وتعالى أهل العلم هم أهل التأثر وهم أهل الثبات وغيرها من المزايا. وحث الشارع الحكيم على سلوك غمار العلم، وبين العواقب الحميدة والثمرات الجليلة التي تترتب على لزوم أبواب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه باب من أبواب الخيرية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبين أن الكائنات تستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحار، حتى النملة في جحرها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منزلة المتعلم للعلم كمنزلة المجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى مسجد هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الحاج، قال: من جاء إلى المسجد لم يأتي إلا لخير يتعلمه فأجره كأجر حاج تاما حجته. كل هذه آثار ودعوات شرعية وحظ على سلوك أبواب العلم. ولكن هل استمر أهل الإسلام على هذه المعاني؟ في أوج حضارة الإسلام اهتم المسلمون بالعلم، واهتم المسلمون بمراكز الترجمة، واهتم المسلمون بمراكز البحث. لكن مع الأيام تراجعت هذه المعالم العظيمة. لا يخفى على أهل الإسلام ما كانت تعيشه حضارة الإسلام من الارتفاع والأوج ومعانقة الجوزاء في السماء في العلم، حتى أن حضارات الغرب، الحضارات في العصور الوسطى، كانت تعيش في الظلمات وترسل أبناءها وملوكها إلى ديار الإسلام يتعلمون اللغة العربية ويتعلمون العلوم التجريبية. فانعكس الحال وتغير وضع المسلمين وصار على العكس من ذلك. صار أهل الإسلام تبعا بعدما أن كانوا متبوعين، بعدما أن كانوا في رفعة وعزة، لأنهم تخلوا عن معاني العزة التي كانت في الصدر الأول من هذا الإسلام. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن من أسباب نهوض هذه الأمة ورجوع حضارة الإسلام الاهتمام بالعلم والعلماء وتوفير البيئات المناسبة لهم. قبل 10 أعوام تجاوز عدد هجرة العلماء من بلاد المسلمين والعرب إلى بلاد الكفر أكثر من 1500 عالم، في سائر التخصصات، لأنهم فقدوا الاحتواء، لأنهم فقدوا التعزيز، لأنهم فقدوا البيئات المشجعة. بينما يجد النابغ في تلك البلاد التشجيع وصرف الأموال وتهيئة البيئات لهم، فأمة الإسلام بحاجة إلى إنشاء مراكز البحث. اليوم مراكز البحث في العالم هي التي تؤثر على القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم، ولا يشك في ذلك مطلع على حال الدول المهيمنة اليوم. فبلاد الإسلام تحتاج أن تسترجع هذه المعاني العظيمة التي كانت في قوة خلافة الإسلام. فمراكز البحث كانت موجودة، ومراكز طباعة الكتب كانت موجودة، ومراكز الترجمة كانت موجودة، ومراكز العناية بالموهوبين والمبدعين كانت موجودة، ولكنها فقدت في هذه الأزمان إلا في بعض الأماكن في صور عامة قد تخلخلت. فيحتاج أهل الإسلام أن يرجعوا هذه المعاني العظيمة حتى يرجع لها نوع من العزة ونوع من السيادة والقيادة والريادة التي كانت تعيشها في تلك العصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم اجعلنا من حفظة القرآن، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.